قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن خاتمة. ونبدأ حلقة الليلة بالدعاء لمرضى المسلمين وموتى المسلمين كما تعودنا. ندعو الوالدي والحاج محمد عبد العاطي والحاج سعاد عثر والأستاذ ياسر الهواري، الحاج أحمد عدلان، الحاج عبد الله علي، الحاج زكية محمد إبراهيم، الأستاذ الأخت غدير شريف، الأخت رانيا نبيل، الأستاذ رمضان أحمد صالح، الحاج أم أسامة، الأستاذ صلاح سيميكا، الشيخ هاني الحاج، الأخت حنان أسامة، الأستاذ مسعد عباس، الأستاذ ربيع صقر، الأخت نائلة أو نيلة، الطفل إياد جلال، الأخت سوريا، الأستاذ أنس ابن الدكتور أو الابن أو الطفل أنس ابن الدكتور محمد صلاح، الأخت هبة طارق، الأخت هدى التونسي أو التونسية، الأستاذ يوسف مصطفى حامد، الأستاذ سيد عاطف، الأستاذ جمال عدلي، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو المرضى لموتى المسلمين، ندعو والدتي، وندعو الحاج فتحي طلعت، الأخت نيرفانا الهيتمي، الحاجة السيدة متولي شاهين، الحاج إبراهيم عليوة، الحاج جمال حسن، الحاج بسيمة حسن محمد، الحاج فوقية الديب، الأخت أمل شوقي، الأخت هبة الله أنور، الحاج عبد الحميد أبو السعود، الأستاذ أحمد عبد الله، الأستاذ محمد أحمد الزعفراني، الحاج فتحي أبو وائل، الحاج أم أسامة، الأستاذ الأخت إيمان محمود، الحاج لبيب النبوي، الأستاذ أو الحاج قطب النمر، أستاذ ممدوح أحمد، والحاج رمضان مصطفى، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. هنكمل النهارده الحلقة الأخيرة من حلقات حسن الخاتمة اللي هي بعنوان مسك الختام، عشان إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في الحديث عن سوء الخاتمة إن شاء الله، وبعدها نتكلم عن رحلة السعداء، وبعدين رحلة الأشقياء، وبعدين نتكلم عن دخول القبر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا إلى السعادة. عايز أفكر إخواني إن الحلقات كلها من كتاب رحلة الدار الأخيرة فيما عدا حلقات مسك الختام من كتاب مسك الختام. عايز أذكر برضو إخواني رحلة الدار الأخيرة عايزين تكون يعني هي نقطة تحول في حياتنا كلنا. عايزين بالبلدي كده نبدأ نكتب شهادة ميلادنا الليلادي، من الليلادي نبدأ نكتب شهادة ميلاد جديدة بفضل الله. عايزين حلقات الدار الأخيرة تغيرنا بالبلدي كده. نبدأ من النهاردة نقول من يوم الخميس اللي جاي يا جماعة عايزين إن شاء الله ما ننساش صيام يوم الخميس والجمعة والسبت، يقول هو صيام 13 14 15. عايزين كل يوم على الأقل خالص ركعتين قيام ليل. عايزين يعني عايزين الحلقات دي تغيرنا، عايزين نحس فعلا احنا في رحلة راكبين قطر وخلاص مقبلين على الآخرة، وخلاص ما بيننا وما بين الموت شعرة. وانت عارف ان من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة، ممكن اموت دلوقتي، ممكن حضرتك او حضرتك ربنا يرزقه يا رب العالمين طول العمر مع حسن العمل وخاتمة السعادة ان شاء الله جل وعلا، قولوا امين. اذا فعايزين نتغير، عايزين على الاقل واجب اسبوعي، عايزين هسالكم عنه الاسبوع اللي جاي، وهذا اللي عمل الواجب بجد، واجب يوصلنا للجنه. هنتواصى وهتقل عليكم شويه بس عشان ربنا يجمعنا في الجنه الاخر في الاخر ان شاء الله. عايزين ركعتين قيام ليل على الاقل، عايزين محافظه على صلاه الخمس ده الاساس طبعا، عايزين صيام يوم الخميس والجمعه والسبت ان شاء الله اللي هو 13 14 15. عايزين على الاقل يا جماعه كل يوم يعني ورد ولو بسيط، ولو خمس صفحات ولو عشرة، ولو جزء يعني أي اللي تقدر عليه من القرآن، والذكر والتسبيح والصلاة على النبي على قد ما تقدر بقى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أحب أبشر برضو حبيبي اللي بعتوا لي رسائل الفترة الأسبوع اللي فات ده كله وتواصلوا معايا في مسألة حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة. ناس كتير جدا كانوا فرحانين جدا بيقولوا والله ما كنا نعرف إن اللي يموت غريق وهو بيصلي، يعني يكون انسان مصلي وقدرا مات في العبارة ولا بتاع انه يموت شهيد. اه طبعا دي درجه من درجات الشهاده ان شاء الله. قالوا ما نعرفش ان لو والدنا مات وهو بيحج ان دي برضه يعني انه يبعث ملبيا يوم القيامه، ما كناش عارفين الموضوع ده. بعضهم بيقول كنتش اعرف ان امي لما ماتت بداء البطن ان شاء الله دي درجه من درجات الشهاده. بعضهم بيقول لما امي ماتت وهي كانت بتولد ما كنتش اعرف ان دي درجه من درجات الشهاده وهكذا. فانا ابشر هؤلاء جميعا وابشر ايضا كل من مات قريب له يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إن شاء الله ينجو من عذاب القبر، وإن كان سينجو من عذاب القبر فمن باب أولى أنه سينجو من عذاب النار وسيكون من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعالوا نكمل بعض الأمثلة الفضلة ثم نتكلم في نهاية الحلقة إن شاء الله عن الطريق إلى حسن الخاتمة، عشان نبدأ بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة. إيه أسباب سوء الخاتمة؟ إيه علامات سوء الخاتمة؟ هنشوف علامات سوء الخاتمة عند الموت وعند التكفين وعند التغسيل وعند التكفين وعند الدفن. كل هذه علامات هنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهنتكلم عن إيه الأسباب اللي تؤدي الإنسان لسوء الخاتمة وكيف ينجو الإنسان من سوء الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنذكر نماذج فعلا تخلع القلوب لسوء الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يا رب العالمين حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل باسمه الودود والرحيم والتواب والشكور أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. قولوا آمين. وبالله عليك طول ما أنت سمعني في الحلقة كده، بالله عليك وبالله عليك مش عايز حد يعطل لسانه عن الاستغفار. أنا مش هشغلك، مش هقول لك اقعد نوع في الذكر لأنك ممكن تتلخبط. وأنت قاعد قدامي استغفر ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يبارك لنا في المجلس ده ويكون مجلس رحمة علينا جميعا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لعل وعسى حد فينا يطب ميت الآن ويمكن أكون أنا، فاهم إزاي؟ فنموت على استغفار، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة. تعال نشوف بقية الأمثلة. المثال بتاع النهاردة أو الأمثلة بتاعة النهاردة نبدأها بصحابي جليل أوي أوي. حقيقة قصته بتأثر فيها جدا لدرجة أنا مرة في يوم الأيام عملت له خبة خاصة بيها هو اسمها واهتز عرش الرحمن. طبعا عرفته طبعا الصحابي الجليل دوت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن معاذ يا جماعة حاجة غريبة جدا. سعد بن معاذ في خلال 6 سنوات فقط اهتز لموطيع عرش الرحمن. حضرتك ممكن تكون التزمت مثلا من 20-30 سنة ورغم ذلك يعني لسه ما اتغيرتش، أو ممكن لسه لحد الآن لا ختمت القرآن. يعني أنا بسأل الشاب أو الأخت اللي التزموا من 20 سنة أو من 10 سنين، بالله عليك هم 10 سنين ما كانوش كفاية إنك تختم القرآن؟ قول لي طبعا كفاية، ده 8 شهور كفاية. وأنا أعرف شباب ختموا القرآن في 2 شهر حفظ مش قراية، واخد بالك؟ وأعرف شباب ختموا القرآن في 4 شهور، سبحان الله. طيب أمال إيه اللي عطلك؟ 10 سنين كنت بتعمل إيه؟ والله أنا بس يا دوب يعني التزمت، يعني أنا صليت وبس. لا، الصلاة مش هي الالتزام كله. احنا عايزين صلاة، عايزين عبادة، عايزين نوافل، عايزين صيام، عايزين ذكر، عايزين استغفار، عايزين قيام ليل، عايزين حياة القلب، عايزين أعمال القلوب، توكل وإنابة وتوبة ويعني وتسليم وحسن ظن بالله وانقياد، عايزين بقى الأعمال القلبية الجميلة ديت، عايزين فعلا نشتغل صح، عايزين الدار الآخرة تعمل لنا شهادة ميلاد جديدة. أنت من مواليد كام؟ النهاردة كام؟ النهاردة مثلا أنا والله ما فاكر النهاردة كام، 4 5 4 6 4، خليها 6 4، يبقى أنا من مواليد 6 4. خد بالك اعتبر نفسك ميلادك الحقيقي من ليلادي إن شاء الله. ونبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ لما أسلم يا جماعة أسلم وعنده 30 سنة، عشان اللي لسه ما التزمش ما يقولش ياه هو أنا لسه بقى هلتزم دلوقتي وبعد ما شاب ودوه الكتاب أهو 30 سنة. وإحنا قلنا في الحلقة الماضية إن عمر بن الجموح أسلم وعمره 61 سنة أو 62 سنة، يعني عدى 60 سنة، ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رآه في الجنة، فرآه يطأ برجليه العرجاء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ده عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فوق 60 سنة وأسلم وكان في الجنة بفضل الله وكلمه الله بلا حجاب. أسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة، 6 سنوات مش بقى أنجز إنجاز عادي، اهتز لموته عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك اللي ما حدش في الدنيا يخطر على باله مدى عظمة عرش مالك الملك وملك الملوك. عرش الرحمن يهتز الموت سعد، يعني يهتز، اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه من كثرة الأعمال الجميلة التي قدمها. وأنا أكتفي بس بذكر ثلاث مواقف بسرعة كده علشان يعني نشوف المواقف الثانية. سعد بن معاذ لو تفتكروا يوم ما راح له مصعب بن عمير، هو ما راحش مخصوص، راح مصعب بن عمير كأول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. أول ما راح هناك يا جماعة فبدأ يدعو إلى الله عز وجل، وسعد بن معاذ أنا بختصر القصة أسلم على يد مصعب بن عمير. لما أسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليلة جماعة الخير، ما قالش بقى خلاص بقى الحمد لله أديني اهتديت وبقيت كويس، لا، شغل الدين الله سبحانه وتعالى خلاص بقى من هنا ورايح أقدم كل ما أستطيع. قام سعد بن معاذ وراح لقبيلة بني عبد الأشهل، للقبيلة بتاعته، راح بنادي يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ما تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا، يعني أنت اللي فينا بقى واخد بالك. فشوف وجوه ذكاء بعمل إزاي؟ قال لهم طيب، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إلا أن تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. الموقف الثاني في يوم غزوة بدر، يوم غزوة بدر عدد المشركين قد عدد المسلمين ثلاث مرات، وفوق ده كله عدد المسلمين نفسهم ينقسم نصين، عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، يبقى أعباء الجهاد على مين؟ على الأنصار مش على المجاهدين، أكتر ناس هيبقى مطلوب منهم البذل هم الأنصار. طيب بس النبي خد بقى بيعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم ينصروا داخل المدينة مش خارج المدينة. طب غزوة بدر خارج المدينة النبي يعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم الصديق أبو بكر وعمر والمقداد وتكلموا وأحسنوا، بس المشكلة إن الثلاثة من المهاجرين. فأراد النبي أن يستوثق من أمر الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس. ففاطن لذلك صديق الأنصار ضفنا للادي سعد بن معاذ وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، بالله عليك أخوي وحبيبي وبالله عليك أختي احفظوا الكلام ده واسمعوا الكلام ده بقلوبكم، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل، اسمع بقى كلام الغالي، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. الله أكبر. الرواية الثانية إن سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، أنا بكلم بالنيابة عنهم، فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان، بين النبي وبين البركة من غمدان 13 قبيلة عايزين يقتلوه، لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا مع كمان دونها حتى تبلغ، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، والله إن الله وعدني إحدى الطائفتين الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، هنا يتقتل فلان هنا يتقتل فلان. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ. الموقف الثالث والأخير في بني كريظة، تعرفين إن سعد بن معاذ كان انقطع يعني العرق بتاعه اتقطع في ضرب بسهم كده في غزوة الخندق، فطلب من ربنا وسأل المولى عز وجل أن يجعل الدماء لا تنزف وأن يوقف هذا النزيف حتى يقر عينه من بني كريظة، خد بالك، فتوقفت الدماء عن النزيف. شوف بقى دعاء الإنسان بقى، يعني فعلا رب أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره. فالمهم اللي حصل يا جماعة إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما قال كده وقف النزيف، جه بقى في النبي عليه السلام اراد ان هو بقى يعني ايه يعني يصفي حساباته مع عهود بني كريظة انه خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل لسعد بن معاذ عشان يحكم في بني كريظة. اشمعنى سعد؟ عارف ليه؟ اصل قبل الاسلام كان سعد بن معاذ كان صديق وحبيب ليهود بني كريظة، وبعد الاسلام هم مش واخدين بالهم ان خلاص بقى في مفاصله بين الحق والباطل وبين الكفر وبين الايمان، ولا يمكن يجاملهم على حساب ربنا. الشاهد في الموضوع ان قال النبي عليه السلام قال ارسلوا سعد بن معاذ ليحكم في بني كريظة. دخل سعد بن معاذ وأول ما شافوه بني قريظة قالوا بس حبيبنا بقى أبو عمرو سعد بن معاذ. قالوا يا أبا عمرو حلفاؤك وندمائك بقى حبايبك بقى ما تنساش بقى القعدة الحلوة اللي كنا بنقعدها مع بعض. فقال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فقال سعد يا رسول الله إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال النبي والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظة دي قال سعد بن معاذ اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك شيئا من حرب قريش فأبقني لهم، وإن كنت قد أنهيت حرب النبي مع قريش فاقبضني إليك. خلاص بقى أنا مش عايز حاجة من الدنيا. فانفجر كلمه يعني الجرح بتاعه وسالت الدماء وبدأت تفيض روح سعد بن معاذ. الله أكبر، بدأت تفيض روح سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن والأسى، وكان يبكي بكاء مريرا على موت سعد بن معاذ. وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قد اهتز لموت هذا العبد الصالح، لموت سعد بن معاذ. فقال النبي مبشرا أصحابه كما في الصحيحين قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. جاءت أمه كما ورد في رواية الحاكم بسند صحيح، جاءت أم سعد بن معاذ وصاحت صرخت حزنا على ولدها. فقال النبي يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ الله أكبر. في رواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ وكان طويل جدا وضخم جدا قالوا ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر. إيه رأيك في حسن الخاتمة دي؟ رجل اهتز لمغطي عرش الرحمن، شيعه 70,000 ملك، خد بالك كان أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن، وأشياء عظيمة جدا حدثت لسعد بن معاذ. كل ده شباب في 6 سنوات، 6 سنوات فقط اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تعال نشوف المثال الثاني من أمثلة حسن الخاتمة الجميلة، وأنا بذكر لك الأمثلة دي ليه؟ عشان تشوف وتتحرك بقى، عايزك تتحرك وتحس بالمعنى ده. 6 سنين الرجل ده رضي الله عنه وأرضاه اهتز لموتي عرش الرحمن. انت قدمت ايه في 20 سنة؟ انت قدمت ايه في 30 سنة؟ انت قدمت ايه في عمرك كله؟ حبيبي اخويا في الله عايزك يكون لك بصمة، ومش هنسى الكلمة دي وانا قلت شعرنا في الدار الاخرة دائما وابدا. وماذا اعددت لها؟ اعددت ايه للدار الاخرة؟ اعددت ايه لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ انا ما يهمنيش اخلص الحلقه في قد ايه، ما يهمنيش اخلص السلسله في قد ايه، يهمني ان قلوبنا تفضل حيه. اقسم بالله لو حلقات دار الاخره قعدت معانا 100 حلقه 200 حلقه انا لا يعني لا افطر ولا امل، المهم ان احنا نبقى قلوبنا حيه على طول، مستحضرين ان احنا بنتكلم عن دار اخره، مستحضرين ان احنا بنتكلم عن ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى سيسالنا فيه عن كل صغيره وكبيره. أخوي وحبيبي وماذا أعددت لها؟ قدمت إيه؟ سعد بن معاذ في 6 سنين عمل ده كله، أنت عملت إيه في 20 سنة؟ ده اللي إحنا عايزين نناقش أنفسنا فيه، عايزين من الليلة دي يبتدي نكتب يعني شهادة ميلاد جديدة من الليلة دي إن شاء الله. أنا من مواليد الليلة دي. فاكرين لما قلت لكم مرة إن واحد كبير في السن مرة دخل المسجد وإحنا قاعدين فكان بيقول كلمتين، فالسلام عليكم إخواني أخوكم وعنده 80 سنة، أخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين، فالناس ضحكت. فقالوا بتحكوا على ايه؟ انا فعلا عمر 8 سنين لان انا التزمت وبدات ادعو الى الله من 8 سنين، العمر اللي قبل كده عمر لا اتشرف به ابدا، فانا اتولدت من 8 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف المثل الثاني جميل قوي. سيدنا جليبيب. سيدنا جليبيب صحابي جليل كان دميم الخلقه، وكان كتير من الصحابه يعني كتير من الناس كانوا يعني الى حد ما كانوا يعني بيتعاملوا معه معامله كده، يعني هو كان حزين من جواه. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو حزين جدا جدا، فقال يا رسول الله آمنت أو شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل شوف السؤال يا أخي والله سؤال يبكي، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال لا، لا تمنعك من دخول الجنة، لأن النبي قال في حديث تاني ليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فقال لا تمنعك من دخول الجنة. قال فلما لا يزوجني أصحابك؟ الصحابة حد شو عايز يجوزني بنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضب النبي وقال اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك. ذهب جليبيب رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم ورواه أحمد واللفظ لأحمد. فذهب جليبيب إلى بيت هذا الصحابي الجليل وقال له رسول الله يطلب ابنتك. فتبسم هذا الصحابي وقال نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ وظن أن النبي هو اللي عايز يتجوز بنته. وهل لنا بغير رسول الله؟ قال لكن رسول الله لا يريدها لنفسي وإنما يريدها لي. فقال رجل ولم يتمالك نفسه، يعني تخيل ما قدرش يمسك نفسه على الكلمة دي، قال أما وجد غيرك؟ يعني شوف حتى ما يعني مش مثلا يقول يعني يداري نفسه، لا، قال له أما وجد غيرك؟ فزوجت الرجل ده من جوه بتقول له من على الباب؟ فقال لها جليبيب. قالت ماذا يريد؟ قال يخبرني أن رسول الله يطلب ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ يعني تعرفش الموضوع يعني، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسه. قالت فلمن؟ قال إنما يطلبها لجليبيب. المرأة برضو يعني تسخطت وقالت جليبيب جليبيب أجليبيب ابنه، هو ابنه يعني عشان يخطب له صلى الله عليه وسلم. أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، عايزة بقى حاجة كده فهم إزاي. فالمهم البنت الطائعة الوفية الكريمة بنتهم أول ما سمعت الكلام ده غضبت وخرجت، قالت أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بصرف النظر هو شكله جميل أو مش شكله جميل، أنتوا بتردوا أمر أنتوا مش واخدين بالكم تعملوا إيه؟ أترداني أمر رسول الله؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ يا سلام على القلوب الحية الجميلة يا جماعة بجد والله. بس حتى أول لما أقرأ سيرة الناس اللي بالمنظر ده، إن واحدة بتقول مهما كانت الجوازة حتى لو كانت مش على نفسي ولا أنا عايزاها، بس أنا ما ردش أمر النبي. حتى لو كان الحجاب مش على هواكي ما تردش أمر النبي، حتى لو كانت الصلاة مش جاية على مزاجك ما تردش أمر النبي. هي دي القلوب الصحية، هي دي القلوب الصحية اللي دايما بقولهم كل أسبوع هتقدم إيه هدية للنبي. وجميل قوي قوي بسمع طبعا بيجيني مسجات كده جميلة قوي قوي، أنا هقدم هدية للنبي إنها أصلي من النهاردة، هديتي للنبي إنها هلبس حجاب النهاردة، هديتي للنبي إنها أعمل كذا قيام ليل من النهاردة، صيام نوافل من النهاردة. سعيد جدا جدا بالناس اللي فعلا حاسة بقدر النبي عندها صلى الله عليه وسلم. قالت أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني، ما دمت أنا بطيع أمر النبي ربنا عمره ما هيضيعني أبدا سبحانه وتعالى. ذهب جليبيب وحكى قصة الفتاة للنبي عليه السلام فدعا لها بخير. في اليوم الثاني النبي أمره أن يروح بقى يجهز بقى عش الزوجية عشان يتجوز هذه الفتاة المباركة. طبعا هي عش الزوجية طبعا ما فيش بقى الغسالة فول أوتوماتيك ولا ديب فريزر ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده كله، يعني ده هي دوب المسألة كلها عبارة عن حصيرة وغطى خد بالك وحله وابريق وكوز وحاجات كده فاهم ازاي، يعني حاجات بسيطه جدا يعني اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون حضرتك بترميها يعني. فالمهم راح عشان يجهز، فجاه سمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي. جليبيب مخير بين امرين يا شباب، مخير بين امرين يعني يا اهلي واحبابي، انه يجهز عده الجهاد لانه راح يجهز، وانه يتجوز والنبي رخصته في انه يروح يتجوز، ما صدق لها واحده فاضله توافق عليه. فاختار ان يذهب للجهاد وراح اشتري العده بتاعت الجهاد وتلثم حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال احسن ايه النبي يشوفني فيردني انا مش عايز حد يردني. وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا. فلما انتهت غزوه احد في عز الجراحات والالام وقتل 70 من خيره الصحابه، يسال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم. فبحث النبي عن جليبيب وقال للصحابه هل تفقدون من احد؟ قالوا اجل نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا لانه كان متلثم ما كانش حد واخد باله منه. فالمرة الثانية المرة الثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال النبي ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى. خب بالك، فبحثوا عنه بين القتلى فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه، فتبسم النبي وقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثلاث مرات. وقام النبي دفنوا بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحد الصحابة تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي. ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على تلك الزيجة وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك في الختمة الجميلة دي؟ الرجل دوت ضحى بالحلال علشان يخش ويجاك في سبيل الله، والشباب اللي بيقف على النواصي مش قادر يضحي بالحرام دوت، والشباب اللي بيقعد ليل ونهار على الشات عشان يكلم واحدة لا تحل له أنه يكلمها، وعشان يعلق قلبه بواحدة ما يحللوش انه يعلق قلبه بيها ولا انه يعلقها ويشغلها بالمنظر ده، والشباب اللي لحد النهار ده قاعد على المقاهي ليل ونهار دومنة وطاولة وشيشبيش وجاريك والكلام ده كله، والشباب اللي لحد النهار ده بيقعد على المقاهي شيش هو والبنات بكل أسف، والشباب اللي لحد النهار ده مش قادر ينسى علاقة عاطفية مع بنت في الجامعة دوت، ساب الحلال عشان يروح يجاهد في سبيل الله. انت مش قادر تسيب الحرام. شفت المثل الجميل؟ شفت خاتمة أكبر من كده؟ واحد النبي دعاله وشاله على أيديه ودفنه بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ده كله بقى قال له هذا مني وأنا منه ثلاث مرات. تخيلت حضرتك كده وانت بتموت ويجي لك النبي، أو بعد ما تموت ويجي لك النبي يقول لك أنت مني وأنا منك؟ عمرك تخيلتها؟ قل لي ده أنا بحلم بس إن أشوفه، حتى لو ما قاليش حاجة ولا قلت له حاجة صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثال الثالث الجميل، وأنا بنوع الأمثلة لأن كل مثال بيناقش وبيخاطب حاجة معينة جوه نفسنا. يا جماعة، حد فيكم أذنب ذنوب كتيرة؟ حد فيكم بص كتير للنساء؟ حد فيكم عياذا بالله يا شباب اتجوز عرفي؟ حد فيكم وقع في جريمة الزنا؟ تعال نشوف واحد اهوت وواحدة من الصحابة وقعوا في الزنا، ورغم ذلك شوف الخاتمة بتاعتهم كانت عاملة ازاي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى الودود جل جلاله الودود، محدش يئس أبدا من رحمة الودود، محدش يئس أبدا من رحمة الرحيم الغفور التواب الشكور جل جلاله. واحد اسمه ماعز ابن ماعز، واحد اسمه ماعز الأسلامي، ماعز الاسلامي ده دوت الحديث رواه مسلم. في يوم من الايام اي انسان في الدنيا معرض للخطا يا جماعه، احنا مش ملائكه، اي انسان في الدنيا، النبي اللي قال كده مش انا صلى الله عليه وسلم، قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا مجتمع عايزين نقول ساعدوا الناس يبقوا نضاف، ما تقعدوش تنشروا الحوادث والمآسي والبلاء اللي بيحصل في مجتمعات المسلمين، لان انتوا بتجرأوا الناس على المعصيه وبتخلوا الناس تتخيل ان المجتمع كله كده، والمجتمع عمره ما كان كده. مجتمعات نظيفه جواها شويه حاجات موجود في كل المجتمعات في كل العالم، في امريكا، في ايطاليا، في في في, في اوروبا، في الدول العربيه، في الدول الاسلاميه، كل مكان في الدنيا فيه معاصي، لكن مش من مصلحتنا ان احنا نبروز المعاصي ونقول فلان وقع في الزنا، فلان ظبطوها في شبكة مش عارف ايه، فلان عمل كذا. يا جماعة الخير الله يبارك فيكم، ما تجرؤوش الناس على معصية ربنا، انتوا بتسهلوا لهم المعصية وبتعرفوهم ازاي تتم المعصية. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. الصحفي اللي بيكتب عشان يشهر بحد اتقي الله، اتقي الله. الانسان اللي بتشهر بيه ده عنده عيال وعنده بنات، انت كده بتدمر عيلة كاملة، وممكن تكون بتدمر ناس بيحبوا الانسان دوت. الإعلام اللي نفسه يعمل بس فرقعة في أي قناة فضائية علشان يفضح سين أو عين أو صاد، اتقي الله في المجتمع. عايزين المجتمع يكون نظيف. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ابتلي من هذه الأشياء بشيء فليستتر بستر الله. الأصل إن احنا نستر على أنفسنا، والأصل إن احنا نستر على بعض، مش إن احنا نفضح بعض. يا جماعة المسلمين ويا جماعة الخير، ماعز ارتكب المعصية دي، ضميره الحي قاده إنه يروح ويعترف للنبي. كان ممكن يكتم، وعلى فكرة ويجوز انه يكتم، يجوز انه يتوب بينه وبين ربنا وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حب ان هو يعني قال لك يطبق على الحد بقى علشان احس ان انا رايح ما عليش حاجة خالص. الحمد لله راح للنبي قال له زنيت يا رسول الله، خد بالك بقى الناس اللي بتتهم الإسلام بأنه دين يعني بيشتهي سفك الدماء. لو كان واحد مكان النبي كان قال له تعال زنيت يلا الحد ارجموه لأنه يعني كان متجوز. لا قال لعلك قبلت. قال له بل زنيت. قال له لعلك فعلت كذا. لعلك لحد ما قال له كل لعلك وخد بالك. وفي الآخر خالص قال لقوم هذا الرجل قال أبيه جنون؟ هو مجنون ولا عاقل؟ قال له بل عاقل يا رسول الله ليس به جنون. قال أشرب الخمر؟ طب حد يشم بقه كده يمكن يكون شرب خمر فشم وريح بقه قال له مفيش خمر يا رسول الله. فلما عرف انه لا بيه جنون ولا شرب خمر يبقى فعلا الرجل ده اقر 4 مرات على نفسه بانه هو زنى خلاص يستحق ايه الرجم وهو اللي جايب نفسه. فالنبي امر به فحفرت له حفره فرجم. اختلف الناس الاثنين صنفين او نوعين. ناس قالوا ما شاء الله تاب توبه ما تابها احد. وناس قالوا لقد هلك وضيع نفسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقطع كل هذا بقوله استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. الله أكبر. بيقولك لقد تاب توبة لو توزعت على الأمة كلها تكفيهم. إيه رأيك؟ يجيله بعدها بكم يوم واحدة تانية زنت. والحديث أيضا رواه مسلم اسمها الغامدية المرأة الغامدية. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله زنيت. فأعرض عنها النبي. النبي هنا ما كلمهاش بقى خالص. أعرض عنها هكذا. بص ده حتى تاني. فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل. فوالله إني لحبلة من الزنا. يعني ما فيش بينة أكتر من كده. لو كان برضو دين بيسفك دماء أو بيسعى لسفك دماء كان النبي خلاص رجمها. لكن لا. قال لها إيه؟ قال فاذهبي حتى تلدي. هو أنت دلوقتي حامل من الزنا. إذا كان أنت هتطبق عليك الحد إلا ببطنك ده ذنبه إيه؟ يتقتل ليه؟ هو ذنبه إيه؟ الجنين ده اذهبي حتى تلدي. 9 شهور يا جماعة الخير لم تنسى هذا الذنب أبدا قدام عينها ليل ونهار. بعد 9 شهور جاية للنبي تاني تقول له ها أنا قد وضعت يا رسول الله. ما رجمهاش النبي في اللحظة دي أبدا. قال لها اذهبي فأرضعيه حتى تفطمين. شفت الرحمة؟ ما تصلى على حبيبك بقى صلى الله عليه وآله وسلم. قال اذهبي ارضعيه حتى تفطمين. فلما رضعته سنتين يا الله ده راح بيبقى لسه مرتكب جريمتين عزم له وتاني يوم بيكون نسي يقول لك الحمد لله زي الفل ولسه مدينه حقه ومرتكب شوف كام جريمه وممكن يكون عازم بالله بيمارس الفاحشه دي كل يوم واخد بالك ومش فارقه معاه. يعني نسال الله عز وجل ان يهدي الشباب المسلمين. شاهد في الموضوع سنتين يا جماعه الخير ما نسيتش الذنب بتاعها ابدا. وجات للنبي وجابت له الطفل معاها وفي ايده كسره خبز. قالت ها انا قد ارضعت وحتى فطمت وها هو الان ياكل الخبز يا رسول الله. راح سيدك النبي عليه السلام واخد الطفل واداه لواحد من الصحابه وقال احفروا لها حفره الى صدرها وارجموها. فذهبوا حتى وحفروا لها حفره وضعوها في الحفره حتى صدرها ورجموها. وهم بيرجموها جاء خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه فضربها بحجر فنضح الدم على وجنته. فسبها خالد ابن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهلا يا خالد ابن الوليد فوالله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي رواية أخرى والله لقد تابت توبة لو تابها لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم أما وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا. يا الله تخيل حضرتك بقى لما النبي يقول عنك كده. لما النبي بعد موتي أو موتك يقول استغفروا لفلان الفلاني لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. ده الماعز. ويقول عن الغامدية لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لأم الصحابة لوسعتهم أما وجدت هل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا. تعال نشوف مثال تاني جميل جدا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. طب ليه ذكرت مثال بتاع ماعز والغامدية؟ عشان لو وقعت في ذنب كبير أخوي وحبيبي، عشان لو وقعت في يوم الآن في الفاحشة توب إلى الله ولا تيأس من رحمة الله. توب إلى الله ولعل وعسى ربنا يكرمك إن شاء الله ويجمعك في يوم القيامة إن شاء الله مع ماعز بن مالك في جنة الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف واحد صحابي جليل اسمه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم سرية مؤتة سريه موته دي انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يطلع سريه كان يامر عليها واحد بس هو ده الامير في سريه موته، لان سريه كانت مهمه جدا جدا، فامر النبي عليهم ثلاثه، قال على القوم زيد بن حارثه، حديث رواه البخاري، فان اصيب يعني ان قتل فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب فعبد الله بن رواحه، فان اصيب فاختاروا ما شئتم. جعفر بن ابي طالب دخل، فمين اللي كان ماسك الرايه في الاول؟ زيد بن حارثه. زيد بن حارثه الرايه في ايده، فدخل مع القوم. كان عدد المسلمين قد ايه وعدد الكفار قد ايه؟ عدد المسلمين، واسمع كده واوعى تحسب ان انا بقول كلام من الخيال، عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000. يا الله، طبعا نحن لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ده كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فشاهد في موضوع أن جعفر بن أبي طالب لما لقى زيد بن حارثة داخل ومعه الراية، دخل فشاط في رماح القوم، اتقطع حتت زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، حب رسول الله، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب كان راكب فرس، فنزل من على الفرس وعقرها. عقرها ليه؟ علشان ما يفكرش انه يهرب ابدا من ساحه الجهاد. عقرها يعني ما فيش دابه انه يهرب عليها خالص، بس عقر الدابه وكان اول من عقر في الاسلام. عقر الدابه الفرس اللي كان راكب عليه ودخل يجاهد في سبيل الله. خد بالك بقى، اتقطعت ايده اليمين. قطعت ايده ايه؟ اليمين. فاخذ الرايه بيده الشمال. اتقطعت ايده الشمال فاخذها بين عضديه فقسموه نصفين. قبل ما يخش بقى ويضرب بالمنظر ده كان بيقول كلمات جميله قوي. كان بيقول ايه؟ يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافره بعيده انسابها، علي اذ لاقيتها ضرابها. ودخل وقاتل فقتل. يقول ابن عمر كما عند البخاري: فمررنا عليه وبه 90 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. الله أكبر، أكتر من 90 ضربة في جسمه يا جماعة الخير. شوف قد إيه، أكتر من 90 ضربة في جسمه. طب فين حسن الخاتمة هنا؟ مات شهيد. إيه الدليل على كده؟ قول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: دخلت الجنة الليلة، دخلت الجنة البارحة، صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة البارحة في المنام، فرأيت خد بالك بقى، حمزة متكئا على سريري، ورأيت جعفر يطير بجناحيه في الجنة. الله أكبر. كما قال الحافظ ابن كثير أن ربنا أبدله بإيديه، بدلا من إيديه اللي اتقطعت في سبيل الله أبدله بدلها جناحين يطير بهما في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لقد رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبرائيل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك لما ينادوا على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا ينادون عليه يقولون: أهلا أو مرحبا يا ابن ذي الجناحين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. تعال نشوف مثل تاني برضو جميل لحسن الخاتمة، عروة بن الزبير. أنا عمال بنوع لك معلش في الأمثلة عشان كل واحد أكيد بيناسبه المثل ده. واحد يقول لك: الله، ده وقع في الفحشة زي ما أنا وقعت في الفحشة ورغم ذلك كتبت له حسن الخاتمة، يبقى أنا مش هيأس من رحمة ربنا. واحد تاني يقول: يا ده أسلم عنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة، يبقى أنا إن شاء الله مش هيأس، إن شاء الله في خلال 10 سنين أحمل خير كبير قوي، ربنا يعني يكرمني بسبب هذا الخير. يا ده حصل له كذا، وهكذا يا جماعة عشان ما حدش يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع، عروة بن الزبير طبعا كلنا عارفين قصته رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الأكلة في رجله، فقالوا له: هنقطع رجليك. بيقولوا له: نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده تخلي عقلك يذهب عشان ما تحسش بالقطع. فقال: لا والله، لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما بدأت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي. دخل في الصلاة، الله أكبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أرحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فكأم مصلم وهو ساجد، عروة بن الزبير بدأ في قطع رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه من شدة الألم. فلما أفاق قال له: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك. الله، وابنه مات كمان في أثناء قطع رجل. آه نعم، ابنه محمد ابن البكر الكبير. فقال: وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. عمل ايه عروة بن الزبير يا جماعة الخير؟ ما قالش ليه يا رب ليه؟ ليه الظلم ليه؟ بقى ابني يموت وانا رجلي تقطع في نفس اليوم، ده حاجة طبعا مأساة بالنسبة له. واذا به يقول وهو يبتسم: اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. وقدم النعمة قبل النقمة، وده من باب الادب يا جماعة الخير مع ربنا. ادينا بنتعلم ازاي نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، مهما اصابك من مصيبة فلن يكون ذلك الا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصابك، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. خدت بالك؟ فقال: اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. اعطيتني 4 ابناء واخذت ابنا واحدا، واعطيتني 4 اطراف واخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى. مش كفايه والله. والحمد لله اذا رضيت برضه مش كفايه. والحمد لله بعد الرضا: فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل. عروة بن الزبير ابنه بيحكي عنه يا جماعة الخير أنه كان كل يوم يقرأ ربع القرآن قراءة في المصحف، ويقوم بنفس الربع في قيام الليل. يعني يقرأ 7.5 أجزاء بالنهار ويصلي بهم بالليل. ده عروة بن الزبير كان بيصوم طول السنة، سرد الصوم طول العام ما عدا فقط يوم الفطر ويوم النحر، فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط، وطول السنة صيام. وختم له وهو صائم حتى قال له: أفطر؟ قال: لا أفطر أبدا. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الله أكبر يا جماعة الخير. لسه بقول لكم عايزين نصوم يوم الخميس والجمعة والسبت 13 و14 و15 إن شاء الله، لعل وعسى من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة، يمكن يختم لنا بالصيام اليوم ده، وربنا يجمع له إياكم على الخير دائما. تعالوا نشوف مثال تاني جميل أوي. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، بعض الناس وشوا به إلى السلطان، قالوا له: ده ابن تيمية بيرسم على الكرسي بتاعك، فرح بعتله. قال: سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فتبسم الإمام وقال: ملكك؟ لا والله، والله لا ملكك، ولا ملك العرب ولا العجم، ولا ملك أبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. الملك ما عجبوش كلام، راح أشار به إليه إلى السجن. فلما دخلوا السجن تبسم الإمام وقال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. هتعملوا معي إيه؟ قال: أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى، والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. ظل الإمام رحمه الله رحمة واسعة يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. الله، شفت لما تعيش على طاعة هتبقى حياتك جميلة ازاي، واخرتك تبقى جميلة. ده ربنا اللي قال كده. قال: من عمل صالحا، مش رجل بس، رجل وانثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله اكبر. يبقى انت طول ما انت على طاعة ابشر بحسن الخاتمة ان شاء الله. اوعى تنام لو عملت معصية، اوعى تنام من غير توبة، اوعى تنام من غير ما تجدد نيتك للطاعة مرة تانية، اوعى تنام من غير ما يكون جواك احساس جميل بان ان شاء الله، ان شاء الله لما هتوب ان شاء الله ربنا هيقبل توبتي، ان شاء الله ربنا هيعيننا على الطاعة، ان شاء الله ربنا هيرزقني حسن الخاتمة. لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كان في واحد برضه اسمه علي بن صالح، الخاتمة بتاعته كانت جميلة قوي، عجيبة قوي. كان هو علي بن صالح وليه اخ اسمه الحسن بن صالح، كان الاثنين عايشين مع امهم، والثلاثة جماعة الخير كانوا بيقسموا قيام الليل 3 تلات. امهم كانت تقوم تصلي التلت الاولاني وتروح مصحية علي، فعلي يصلي التلت الثاني ويصحي الحسن، فالحسن يصلي التلت الثالث، وبعدين يصحي الاثنين، ويقوموا هما الثلاثه عشان يصلوا صلاه الفجر. جميل قوي. في يوم من الايام ماتت امه، فقسموا الليل كله ما بين علي بن صالح وما بين الحسن بن صالح. فلما مات علي قام الحسن الليله كلها. طب علي مات ازاي؟ يحكي الحسن بقى، بيقول لك: في يوم من الايام دخلت على اخويا علي، ف بطمئن عليه وشويتين، قلت اقوم اصلي 2 ركعة. فانا بصلي فسمعت أخوي علي بيقول يا حسن ائتني بالماء، عطشان ائتني بالماء. قال فتعجلت في صلاتي ثم ذهبت لآتيه بالماء، فلما ذهب ليأتي إليه بالماء قال الحمد لله شربت. قالوا مين شربك؟ ده ما فيش حد في البيت غير أنا وإنت بس. قال أتاني جبريل فسقاني الآن وقال لي أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا بالحسن يقول فرأيت أخي وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. يعني الحقيقة عايزين نكمل أمثلة هنقولها في عجلة سريعة عشان نشوف الطريق بقى لحسن الخاتمة، ولكن بعد فاصل قصير. أشكركم وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع، ففاصل قصير مع الاستغفار إلى أن نرجع مرة أخرى، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آخر جزء من مسك الختام، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نحكي بقى بقية القصص اللي فضل في عجالة سريعة كده عشان نخش ونختم الحلقة بالطريق إلى حسن الخاتمة. حقيقة من ضمن المشاهد اللي أثرت فيها جدا في حياتي حقيقة مشهد موت الشيخ كشك الله يرحمه. هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنانة المؤثرة الجميلة، وكان ينطق دائما على المنبر، وكان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وهو رايح عشان يصلي الجمعة هو وابنه، وإذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمة رحمة واسعة، وفي الركعة الثانية يعني سجد سجدة وأطال فيها، فابنه بينادينه عشان يلحق صلاة الجمعة، وإذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى. من ضمن النماذج الجميلة اللي أثرت فيها جدا جدا برضو موت الشيخ الحبيب الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل اللي فعلا أبكى الآلاف بل الملايين بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام سنة 83 تحديدا عزم الشيخ في آخر رمضان على أنه يذهب إلى العمرة والاعتكاف 10 أيام في الحرم في مكة المباركة، وذهب إلى هناك وهو في الباخرة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ومعه رخصة أنه هو يفطر، ورغم ذلك أصر أنه يصوم. وفي يوم من أو في ليلة من ليالي الوتر كان صايم بالنهار، وبعدين لما أفطر على صلاة المغرب وبعد ذلك صلى معه المغرب، وبعدين استأذن إخوانه وحبيبه أنه هو ينام ما بين المغرب والعشاء ويصحوا عشان يصلي العشاء ويستقبل بعد ذلك يوم الآخر. وإذا بهم يوقظون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عند صلاة العشاء، فيجد الشيخ قد مات وكان عمره 43 سنة، ودفن في مكة بعدما صلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. من ضمن برضو المشاهد الجميلة اللي أثرت فيها جدا فتاة في عصرنا الحديث، وأنا بحكي لك برضو أمثلة من عصرنا الحديث. فتاة في يوم من الأيام ربنا أكرمها وجالها زوج صالح، وكان يعني إن شاء الله خلاص يوم زفافها، وإذا بها طبعا جالها زميلتها وجابوا لها أختك وفيرة عشان تزينها وتجهزها لهذا العرس الجميل. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى جه أذن عليها صلاة المغرب، فقالت لهم معلش أنا مش أقدر أن أنا يعني أدخل دلوقتي ولا أعمل أي حاجة إلا ما لازم أتوضى أصلي. قالوا لها ازاي هتهد المكياج؟ ومنهم بقى من بدا يالف لها ويقول لها ده يجوز ليك ان انت تتاخري صلاه المغرب والعشاء ما دام المكياج وما دام وما دام. قالت ابدا والله لا اعصي الله عز وجل ولا اؤخر صلاه ابدا. طب هتهد المكياج؟ اهد المكياج واهد الفستان وكل حاجه، المهم ان انا اسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى. بقى في اليوم اللي ربنا يكرمني فيه ويكرمني بزوج صالح انا اسيب الصلاه؟ فقامت وتوضت ولبست لبسها وبدأت تصلي، وفي آخر ركعة من صلاة المغرب سجدت هذه الفتاة، حبوا يصحوها عشان تكمل ليلتها الجميلة وتسعد بهذا العرس الجميل، وإذا بها قد فاضت روحها إلى بارئها جل جلاله، وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها، وبدلا من أن تبيت في حضن زوجها باتت في قبرها رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة. وعايز أحكي قصة هيش من العصر الحديث ولا من زمن النبي عليه السلام. لكنها من فترات قريبة، وهي قصة أبي قدامة الشامي مع الغلام الذي مات ميتة عجيبة. في يوم من الأيام لما دخل الروم، وهختم بالقصة دي، قصة مهمة جدا جدا، لما دخل الروم بلاد الشام، قام هذا العالم الجليل أبو قدامة الشامي علشان يعني يوقظ الناس أو يوقظ الناس همة الجهاد في سبيل الله والإنفاق على المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وإذا بهذا الرجل بدأ على المنبر ويتكلم كلمات من القلب كلها حرارة وكلها شوق، وإلى أن بدأ الناس فعلا يتبرعوا، بدأوا ينفقوا، وبدأ منهم اللي هيذهب يجاهد في سبيل الله. وهو خارج من المسجد فجأة نادت عليه امرأة، فنادت عليه قالت: السلام عليك يا أبا قدامة. فقال: وعليك السلام. فقالت: والله لقد سمعتك وأنت تنادي في الناس للإنفاق في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله، فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري، فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا. فتعجب الرجل فقال: امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرس في سبيل الله، والله إنها لبداية النصر. طبعا لم يقبل الضفيرتين لأنها فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ولكن هو حس قد إيه الأمة متحمسة، قد إيه الأمة حس بأن فعلا لابد نحن نجاهد ونحن نطرد العدو ونحن نتمنى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل. أبو قدامة بيقول: فلما أردنا أن ننصرف للجهاد في اليوم التالي اعترض طريقي صبي صغير، قال: يا أبا قدامة، سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فقال أبو قدامة: أنت صغير يطاق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا. قال: سألتك بالله، فلقد احتسبتني أمي في سبيل الله وقدمتني هدية لله جل وعلا، فلا ترد الهدية. فقال: أجيزك في الجهاد ولكن بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. فقال الغلام: لك ذلك يا أبا قدامة، سأشفع لك إن قدر الله لي الشهادة، سأشفع لك عند الله عز وجل. يقول أبو قدامة: وانصرفنا ومعنا هذا الغلام، فكان يجهز لنا الطعام ويفرش لنا في كل مكان ويجهز لنا كل أدوات الجهاد، وكان يخدمنا طوال الطريق. وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا طعاما. قال: فتأخر الغلام، فذهبت لأطمئن عليه، فوجدته قد أوقد النار ووضع القدر على النار فنام بجوار النار. فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ. فسألته، قلت له: ما شأنك أيها الغلام؟ نمت بجوار النار وكدت أن تحترق، ثم رأيتك وأنت تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ. قال: هذا أمر بيني وبين ربي أبا قدامة. قال: سألتك بالله جل وعلا أن تخبرني. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبا قدامة، والله لقد احتسبتني أمي عند الله عز وجل، فلقد استشهد أبي في العام الماضي، واستشهد عمي وأخي في العام الذي قبله، وقد احتسبتني في هذا العام هدية لله جل وعلا، وقالت: اذهب يا بني فإني أحتسبك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: فلما نمت يا أبا قدامة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت، وقد أمر الله عز وجل بي أن أدخل الجنة. قال: فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين، والله لا أستطيع أن أصف جمال واحدة منهن أبدا يا أبا قدامة. فرأيت واحدة منهن تشير إلي وتقول: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها: وما المرضية؟ قالت: ألا تعرف المرضية؟ قلت لا. قالت: إنها زوجتك في الجنة. قلت لها: وأين هي المرضية؟ قالت: في هذا القصر، فادخله لترى المرضية. قال: فطرقت على باب القصر ودخلت القصر فرأيت حوراء، والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. قال: فقلت لها: أنت المرضية؟ قالت: أجل يا حبيبي، أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال: فلما مددت يدي إليها قالت: لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور الودود. قال: فهذا الذي جعلني أبتسم ثم أبتسم ثم أضحك يا أبا قدامة. فقال أبو قدامة: والله إنها لبشرى خير، أبشر يا غلام. قال أبو قدامة: فلما كان في اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء، قال: وإذا بالغلام يقول لي: يا أبا قدامة، سألتك بالله ثلاثة أسهم. بدأ الجهاد والغلام يريد أن ينال الشهادة ليلتقي في نفس الموعد مع المرضية في جنة رب البرية جل وعلا، فقال: ثلاثة أسهم يا أبا قدامة. فقال: تضيعها يا غلام؟ قال: لن أضيعها إن شاء الله. قال: فأعطيته ثلاثة أسهم، فأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، فضرب سهما فقتل روميا. السلام عليك يا أبا قدامة، ضرب سهما ثانيا فقتل روميا. في المرة الثالثة: السلام عليك يا أبا قدامة، سلام مودع، فضرب سهما ثالثا فقتل روميا. فانتبه الروم له وضربوه ضربة بسهم في لبته، فوقع صريعا من على فرسه. فلما راه أبو قدامة مضمخا بدماء الشهادة سقط من على فرسه خلف الغلام وقال: يا غلام يا غلام، سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. فقال الغلام: لن أنساها، وسأشفع لك عند ربي جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال له: يا أبا قدامة، سألتك بالله جل وعلا، سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأن توصله إلى أمي. فقال له أبو قدامة: ومن هي أمك يا غلام؟ قال: أمي صاحبة الضفيرتين. يا الله، أمي صاحبة الضفيرتين، أي نعم، ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، تربوا على طاعة الله وعلى العز وعلى نصرة دين الله جل وعلا وعلى اتباع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة: فلما انتهى الجهاد ذهبت إلى تلك القرية التي فيها أم هذا الفتى فسألت عنها، فقامت إلي ابنة صغيرة فقالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: أجل يا بنيتي، ومن أنت؟ قالت: وماذا صنع أخي؟ هل جاء معك؟ قلت لها: ومن أنت؟ قالت: أنا أخو فلان على هذا الغلام. فقال لها: والله أريد أن ألقى أمك. فقالت: هي موجودة في البيت. فذهبت به إلى البيت، فخرجت الأم مبتسمة وقالت: السلام عليك يا أبا قدامة، هل جئت مبشرا أم جئت معزيا؟ فقلت لها: وما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن جئت لتبشرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فهذا والله البشارة، أو فتلك والله البشارة، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء. قلت: والله بل البشارة. قالت: بشرني بكل خير. قال: والله لقد مات مقبلا، لقد مات وهو يضرب ثلاثة من الروم فقتلهم ثم قتلوه رحمه الله رحمة واسعة، وقد أرسل لك بهذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقال لك: أبشري يا أمه، فلقد قبلت الهدية وزفت المرضية إلي في جنة رب البرية جل وعلا. فسقطت أخته ميتة، فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت: الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم. ثم حمدت ربها جل وعلا واسترجعت وحمدت الله عز وجل على هذا الخير، أن زوجها مات شهيدا وأن ابنها مات شهيدا وأن ابنتها ماتت مما سمعت من خبر شهادة ولدها، فحمدت المولى عز وجل. يا لها من ذرية، ذرية بعضها من بعض. وأختم حلقة الليلادي بمسك الختام حقيقي، مسك الختام بجد، موت أمي رحمها الله رحمة واسعة، هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت مهما قدمت ومهما عملت في حياتي والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها. الله يرحمك يا أمي، يا ما علمتني ويا ما تربيت على أديها ويا ما تعلمت منها حاجات جميلة أوي أوي. لما سألوني في إحدى القنوات مين شيوخك، قلت لهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي، أمي اللي علمتني الرحمة، أمي اللي علمتني الصدق، أمي اللي علمتني الوفاء، أمي اللي علمتني الإخلاص، أمي اللي علمتني كل حاجة حلوة. أمي الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة. أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط، لكن الأخلاقيات ديت كان صعب إن الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا دوت، كان لازم حد يكون قدوة عشان نتعلم منه. أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة واسعة، وسامحوني دي مسألة شخصية سأحب أذكرها، عشان اقول لكل شاب امك كنز اوعى تضيعه، امك كنز اوعى تضيعين. بوس ايد امك وبوس ايد ابوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا واخره. وانا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في اخرتي ان شاء الله بفضل ربي اولا ثم بدعوه امي وابويا. امي الله يرحمها رحمه واسعه كانت ست، انا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش انها تعيش غير في زمن الصحابه، دي ما تنفعش تعيش في زماننا. بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحه بانها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده، كانش ينفع تعيش بينا، سامحوني كانش ينفع تعيش بينا في الزمن ده، في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده كانش ينفع الست دي تعيش، كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها. يكفي ان اقول لكم ان كانت تعلمني كل حاجه، حتى الرحمه بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دايما تدعي لي تقول لي او تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني ان ما يطولش بيه المرض، ادعي لي ان ما حدش يناولني كوبايه ميه، ادعي لي ان انا اللي اخدم نفسي لحد اخر لحظه. تخيلوا ده اللي حصل، ان فعلا ما حدش ناولها كوبايه ميه لحد ما ماتت. كانت هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها رحمه الله رحمه واسعه. في يوم موتها كنا في الدور الخامس وليه اختي في الدور الاولاني ام مصطفى ربنا يحفظها، وامي في اليوم ده ودي اول مره في حياتها تطلب من اختي انها تبات عندها في اليوم ده، وباتت عندها. وعند صلاه العصر قامت عايزه تصلي ومش قادره تتحرك، فقالت لبنت اختي قالت لها حبيبتي سنديني عشان اتوضى، فراحت عشان تسندها عشان تتوضى، فيدوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده. فبنت اختي بتقول لها يا ستي لسه ما توضتيش، قالت لها الحمد لله حبيبتي هم وضوني والله. وامي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا، يعني طالع الكلام ده من غير ارادتها اصلا، هم وضوني الحمد لله. ودخلت صلت العصر وهي قاعده، وبعد صلاه العصر كبرت تاني هتصلي تاني، فبنت اختي بتقول لها ستي ما فيش صلاه بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق. وكبرت وقرات الفاتحه، بصت للسما كده او للسقف يعني في اتجاه السما، وابتسمت وبدات في سكرات الموت وهي بتصلي. اتصلوا بيا ولحقتها وبدات اقول لها قولي لا اله الا الله يا امي، وانا بودع حبيبتي وروح قلبي، كان روحي بتنخلع من جوايا وهي عماله بتقول الله الله وتشاور اصبعها الله 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 لحد اخر لحظه راحت مطوله قالت الله وبس، فاضت روحها الى بارئها جل وعلا. سبحان الله، اصعب لحظه في حياه اي انسان في الدنيا يوم ما يفقد احب الناس الى قلبي، يوم ما تحس ان اعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهارده، بتبقى اصعب لحظه في حياه الانسان. انا في اللحظه دي يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الانسان بايمانه، قلت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسيت ان المصيبه كبيره قوي قوي، حسيت ان الدنيا ظلمت في عينيا، حسيت ان كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص، حسيت ان الدفى اللي كنت عايشه، حسيت ان انا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص، حسيت كان انا اللي مت. صدق صدق شباب، حافظوا على امهاتكم يا شباب، تعرفوش قدر الام والاب قد ايه، تعرفش قدر النعم الا لما تفقدها. ورحت بنفسي، امي ماتت وكان فيها سبحان الله كان حبها للنبي غير عادي، شيء عجيب جدا، عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده، وتحس إن دموعها دي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي عليه السلام. أمي ماتت عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بقول شوف التوافق في الحب، ماتت يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث زيه، كانت يتيمة أم وأب. النبي عليه السلام أبوه مات وهو في بطن أمه، وهي أبوها مات وهي في بطن أمها. النبي أمه ماتت بعد ما كان عنده 6 سنين، أمها ماتت وعندها شهر، كانت يتيمة أب وأم وعندها شهر. كانت تقول لي يا محمود يا ابني أنت أمي وأبويا وأخويا وابني وكل حاجة ليا، تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من أم وأبويا أنت عوضتني عن كل حاجة. كانت دايما طول الليل تدعي لي، وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها، وما زلت لحد الآن ماشي بدعائها الله يرحمها رحمة واسعة. ورحت دفنتها كأن القبر كان مجهز ليها، زلت دفنتها في 3 دقائق وطلعت لمدة ساعة إلا ربع أخطب خطبة عن الموت على قبر أمي الله يرحمها رحمة واسعة. حسيت بأحاسيس ما أقدرش أوصفها لحد وما أقدرش أحكيها لحد. كل مادة أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها وكأني بطلب منها إن يعني كأني حاسس إن روحها معايا بسلم عليها. ولما أرجع أعدي أقول لها نجيتي حبيبتي. لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى اللي يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه. يا شباب حافظوا على أمهاتكم. دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوا لها في خطبة الجمعة. الكل دعا لها والملايين أمنت على الدعاء. جت لي يوم الجمعة ليلة السبت وشها منور تقول لي جزاك الله خير على الخير اللي وصلني يا حبيبي. في يوم من الأيام كنت بتفق مع إخواتي إن نروح نزور قبرها وكنت راجع من خطبة الجمعة وتعبان جدا. فنمت قلت لهم مش قادر أروح المرة دي تعبان. ونمت استريح 10 دقايق والله ما انسى هذا اليوم. نمت استريح 10 دقايق فلقيتها جتني في المنام وكانها طالعه من القبر فبتسلم على اختي هدى واختي سوير واختي نعيمه وتسلم عليهم. قلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان ما جاش. قالت مش ممكن حبيبي مش ممكن ما يجينيش. قمت مفزوع قلت لهم انتوا كانوا على الباب. قلت لهم انا جاي معاكم. ورحت هناك حسيت بفرحه شديده قوي قوي ان راح ازور قبر امي. حقيقه مش عارف اقول لكم ايه لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا حسن الختام. استنى اللحظه اللي يتقابل فيها مع حبايبه. انا في يوم من الايام ما انساش الموقف ده. كان موقف عجيب قوي قوي. في يوم من الايام قعدت مع امي الله يرحمها رحمه واسعه. فقلت لها حبيبتي انا يعني عايزين نتقابل في الاخره. قالت لي يا ريت يا حبيبي. قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه. قالت لي فين؟ قلت لها أميز مكان في أرض المحشر هو حوض النبي وده حبيبي وحبيبك فهنتقابل عند حبيبنا سلم عليه ونبوس إيديه وأشوفك هناك ونخش جنة مع بعض. فقلت لها حاضر. فكان معادنا على الحوض وشفت لها رؤية إنها على الحوض وأختي من الفيوم ربنا يحفظها أخت اسمها هدى اتصلت بها من كام سنة. منساش اليوم ده والله الذي لا إله غيره. وربما تكون الأخت قاعدة قدامي دلوقتي شافت لي رؤية إن أنا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه هي ما تعرفش شكلي. تقول لي والله الذي لا إله غيره. تقول لي شفتك وانت جاي من بعيد أنا معرفش انت مين. وكان النبي واقف جنبه أبو بكر وعمر. تقول لي وراح النبي عليه الصلاة والسلام جالك وخدك بالحضن وباسك ووقفك جنب عمر. فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده؟ قالوا لها ده الشيخ محمود المصري. فقالت لي كنت مصر ان انا ابلغك الرؤيه ديت. قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤيه الام ان هي هتخش هتوصل لحوض النبي وكان فاضل لي انا الرؤيه دي يا انا اشوفها يا حد يشوفها لي. ان كنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤيه ديت ما بذكرهاش من باب تزكيه النفس لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه. ربنا يجمعنا واياكم مع حبايبنا. حقيقة ازاي يكون الطريق لحسن الخاتمة؟ الوقت يجري بينا لكن سامحوني عايز ادي دقيقتين كده قبل ما الوقت يجري بينا ان داعا فامن من قلبك. اللهم يا رحمن اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا الله نسألك يا ودود نسألك يا غفور نسألك يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك
استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. نعوذ بك من النار ومن غمسة في النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن خلود في النار. انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كشمير وفي الشيشان، في كل مكان. يا رب إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واجعل الدائرة على اليهود الملاعين. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين، اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين. اسكنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.